إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فتعالوا بنا أيها الأحبة في الله لنعيش في ضوء هذا الحديث في هذه الدقائق القليلات لنتعلم شيئا من مواعظ وفوائد هذا الحديث الشريف المبارك. أولا أيها الأحبة في الله، هذا من الأحاديث القدسية التي أوحى بها رب العزة سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي تكلم به رب العزة سبحانه وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي ليس في القرآن، فهو وحي بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال رب العزة سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرب العزة سبحانه وتعالى يحذر عباده من الظلم وعواقبه، فقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه، واتصف سبحانه وتعالى بصفة العدل، فإن من صفات الله تعالى صفة العدل، فهي صفة ثابتة لله سبحانه، وقد نزه نفسه عن الظلم فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لأنه كما قلنا الظلم صفة نقص وعيب، والعدل صفة كمال وجلال، وكل صفات الكمال والجلال اتصف بها رب العزة سبحانه، وكل صفات النقائص والمعايب تنزه عنها سبحانه وتعالى ونفاها عن نفسه سبحانه. من أجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وعواقبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذلك لأنه لا بد وأن ترد الحقوق، إن لم ترد في الدنيا فسترد في الآخرة لا محالة، لأنه كما قلنا رب العزة هو الحكم العدل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار. معنى الحديث أن من ظلم إنسانا غيره في عرضه أو ماله أو أي شيء فليتحلله منه، وذلك برد الحقوق إلى أصحابها في الدنيا، لأنه إن لم يردها في الدنيا فسترد يوم القيامة إما أخذا من حسناته وإما طرحا عليه من سيئات أصحاب الحقوق. من أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفي لفظ آخر، وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني من ليس عنده دراهم ولا أموال ولا عقارات ولا شيء، من لا درهم له ولا متاع. فقال: ليس هذا، ولكن المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. لما تفنى حسناته ويبقى بعض الناس لهم حقوق يطرح عليه من سيئاتهم، ثم يطرح في نار جهنم والعياذ بالله، لأن الظلم كما قلنا عاقبته وخيمة. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على العدل، حريصا على ألا يظلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم غزوة بدر، وهو يسوي الصفوف، فإذا بصحابي بارز عن الصف، فوكزه النبي بأصبعه وقال: سوي مع الصف يا سواد. وهو الصحابي الجليل سواد بن غزية. فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوجعتني فأطبني، أوجعتني فأريد حقي منك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقتص مني يا سواد، أي اضربني ضربة كما ضربتك. فقال: يا رسول الله، كنت عاري البطن فاكشف لي عن بطنك. فكشف النبي له عن بطنه، فأقبل عليه سواد رضي الله عنه يقبل بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على فعل هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر من الأمر ما ترى، فإنهم مقبلون على قتال. قال: وأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحبة أنه لما طلب القصاص من رسول الله، يعني لما طلب أخذ حقه من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مكنه من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عدل الله تبارك وتعالى في الأرض. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن تكلم في أخيه بشيء مما يسوءه، إن كانت غيبة أو نميمة أو شكاية أو مظلمة، فليتحلله منه في الدنيا قبل أن يردها في يوم القيامة من حسناته، أو أن يطرح عليه من سيئاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العدل، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس وقد أخذ العرق بالناس، فكل يؤخذ بالعرق على حسب عمله. فمن الناس من يبلغه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغه إلى حقويه، يعني إلى منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كل على حسب عمله. الشمس دانية من الرؤوس، والحر شديد، والعرق شديد، والزحام شديد، والناس ينتظرون الحساب في أرض المحشر. هناك من الناس من يستظلون بظل الله تبارك وتعالى، هناك صنف من الناس يكونون في ظل ظليل في هذا الموقف العصيب. من هؤلاء حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبدأ النبي بمن أقام العدل في الأرض فقال إمام عادل، رجل حكم الناس بالعدل أو قضى بين الناس بالعدل. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القضاة ثلاثة. القضاة اللي يقعد يقضي بين الناس ثلاث أصناف: قاضيان في النار وقاض في الجنة. القضاة ثلاثة، ثلاث أصناف: قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما اللذان في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. يقعد يقضي بين اثنين، هو يعرف أن الحق لهذا ولكنه يقضي عليه ويعطي الحق لمن لا يستحقه، عياذا بالله تبارك وتعالى، إما لرشوة وإما لقرابة وإما لهوى في نفسه، فهذا حرام ومن أكبر الكبائر عياذا بالله تعالى. رجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل جهل الحق فقضى بين الناس على جهل فهو في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، رجل لا يخشى في الله لومة لائم، إذا جلس يقضي بين الناس فإنه يعطي الحق لمن يستحقه ويحكم على الظالم بما هو أهله، لأنه لا يخشى في الله تعالى لومة لائم، لا يبتغي إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. من أجل هذا لما اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان عند النبي في قضية النبي عليه الصلاة والسلام سيحكم بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكما تختصمان إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. يعني إيه؟ يعني بيعرف يتكلم ويرتب كلامه ويستف الكلام ويعرف يحكي كويس رغم أن الحق مش معاه، والتاني رغم أنه الحق معاه لكن لا عارف يتكلم ولا عارف يعرض كلامه ولا يعرض إيه قضيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. يبقى اللي بيأخذ حق مش حقه إنما يستكثر من نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاسمع يا من أكلت أموال الناس بالباطل، يا من ظلمت أختك في الميراث، يا من ظلمت أخاك في الميراث، يا من ظلمت أولادك وفرقت بينهما حين أعطيت هذا ومنعت هذا، يا من ظلمت جارك، يا من اغتبت المسلمين، يا من بهت المسلمين، يا من طعنت في عرض البريئات، يا من طعنت في عرض العفيفات، كل هذه مظالم ستأتي بها يوم القيامة، سترد ولا محالة، إن لم ترد في الدنيا فسترد في الآخرة بالحسنات والسيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع سنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيح أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولد يحبه حبا شديدا، فأراد أن يصطفيه بشيء من المال. الصحابي هو بشير بن سعد رضي الله عنه، وابنه هو النعمان بن بشير، الصحابي الأب بشير بن سعد، وكان من الأنصار رضي الله عنه. لما أنجب ابنه النعمان فرح المسلمون بمولده فرحا شديدا، لأن النعمان هو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت اليهود قد أشاعت إشاعة فقالوا أنهم سحروا أصحاب محمد فلم يعد يولد لهم بعد أن سحروا الصحابة. فلما ولد النعمان فرح المسلمون بمولده فرحا شديدا، لأنه يكذب مقالة اليهود وإشاعة اليهود، لأن من سلاح اليهود بث الخوف في نفوس المؤمنين، في نفوس المسلمين، سلاح الحرب المعنوية. الشاهد أن أباه كان يحبه حبا شديدا، شاب النعمان بن بشير حتى صار صبيا يافعا، فأراد أن يصطفيه بشيء من ماله، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يبقى شاهد على العقل. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ هو أراد أن يعطيه حديقة، بستان، حتة أرض. أكل ولدك نحلته، يعني أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. الأول النبي سأله: ألك ولد غيره؟ عندك عيال تانية غيره؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: أكل ولدك نحلته، يعني أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، لأن هذا من الظلم البين، ثم هو سبب لقطيعة الأرحام، فالأخت لا تقطع أخاها إلا إن ظلمها في ميراثها، وكذا الأخ لا يقاطع أخاه إلا إن جار عليه في حقه وفي ميراثه. فمن أصول الإسلام إقامة العدل بين الناس. من أجل هذا يقول رب العزة: إن الله يأمر بالعدل، فأمر الله بالعدل وحرم الظلم، والأمر من الله فرض، فمن فعل خلاف العدل فهو عاص آثم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي هو الظلم. يبقى في أول الآية أمر بالعدل، وفي آخر الآية نهى عن البغي، أي نهى عن الظلم. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم بغضكم لإنسان، إنك بتكره واحد، ما يكونش الكراهية حاملة على إنك تظلمه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، طالما هتحكم
سيب مسألة الحب والبغض دي بجنب، انظر للحق واحكم به، سيبك من مسألة الحب والكره. مش انا قال يعني بغض وكره، مش انا قال قوم على الا تعدلوا، اعدلوا امر من الله، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا ايها الاحبة في الله، العدل فرض لازم، والظلم معصية محرمة مجرمة في الإسلام، والحقوق لا محالة سترد إما في الدنيا وإما في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا الذنوب والسيئات، وتحمل عنا ربنا التبعات. نسألك الجنة وما يقرب للجنة من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ومن كل ما يقرب إلى النار من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقم الصلاة.